والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين آمين. قال البيقوني رحمه الله في مقومته: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصل، وما روى كل قارين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي، متفق لفظا وخطا متفق، وضده بما ذكرنا المفترق، مختلف متفق الخط فقط، وضده مختلف مشرط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، مكروهه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فقد 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير قتيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا هو الدرس الأخير بإذن الله من منظومة البيقوني رحمه الله. يقول رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف. تعريف المعل سبق أن ذكرناه في عند تعريف الحديث الصحيح، لأن من شروط الصحة أن لا يكون معللا. المعلل والمعلول والمعل، هذه ثلاث اصطلاحات لهذا النوع من أنواع الحديث: المعلل، المعل، المعلول، وأصحها من حيث الاشتقاق هو المعل، لأنه مأخوذ من العلة. عرفه صاحب النظم بقوله: وما بعلة غموض أو خفا، أي الحديث الذي فيه علة غامضة، هذا الحديث يسمى معللا. وذكرنا سابقا أيضا أن هذا النوع من أنواع الحديث من أغمض أنواع الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا القسم من أغمض أنواع الحديث، لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتونها. وفعلا هذا الحكم بأن هذا الحديث فيه علة، هذا الحكم لا ينهض به إلا فحول الأئمة المحدثين، ولذلك لم يعرف به إلا كبارهم وأئمتهم. ومن أشهر من عرف به شيخ البخاري ابن المديني رحمه الله، وله كتاب مطبوع في هذا. أيضا من أشهر من عرف فيه الإمام الزهري، وأيضا من أشهر من عرف به الإمام البخاري، وقد ألف فيه عدد من الأئمة. والعلة غالبا ما تكون في الأحاديث التي يكون ظاهرها الصحة، وهذا هو مكمن الخطأ فيها، لأن ظاهرها في السند يكون الاتصال، بينما يكون أحد الأئمة قد اطلع أن فلانا لم يسمع من فلان. وفي ذلك قصة معروفة بين البخاري وشيخه الإمام مسلم، حيث حكم الإمام مسلم على سند لحديث أن هذا السند صحيح ومن الأصح. فقال البخاري أن هذا فيه علم، فاضطرب الإمام مسلم وبدأ يبكي ويطلب من شيخه أن يبين له العلة، ثم بين له العلة في الحديث. ذكر القصة الحافظ ابن حجر في النكت. إذن الظاهر في السند يكون هو الصحة والاستقامة، وهؤلاء الأئمة يبينون أن هناك علة غامضة، فلذلك يكون الحديث معلا ولا يكون صحيحا. طبعا العلة كما ذكرنا سابقا أنه من الأمور التي ينبغي للحديث الصحيح أن لا يكون فيها هذا الأمر، العلة. إذن وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا، أي ما فيه علة غامضة خفية هذا يسمى عندهم معلل. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. أهيل هذه صغرها لأجل ضرورة الشعر، وإلا أهل هذا الفن فهم الناس، لا يجوز أن يذكروا بالتصغير، لأن التصغير من أغراض التصغير هو التحقير. ليس معنى هنا أن أهل هذا الفن هم بهذا الشكل، وإنما ضرورة الشعر هي التي ألجأته إلى التصغير. وذو اختلاف سند أو متن، أولا أشار أن الاضطراب يكون في السند والمتن، وهذا هو الصحيح. ثم أشار أن الاختلاف سببه أن الاضطراب سببه الاختلاف، ولكن لو قيد هذا الاختلاف بأنه ما لا يمكن فيه الترجيح كان أحسن، لأن هذا هو الصحيح. الاختلاف الذي يمكن فيه الترجيح هذا لا يسمى مضطربا، إذا كان هناك اختلاف ويمكن الترجيح هذا لا يسمى مضطربا، بل المضطرب إذا كان هذا الاختلاف لا يمكن فيه ترجيح حديث على الثاني، وهذا يكون في السند كما أنه يكون في المتن. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الأمثلة التي فيها اختلاف في السند حديث حج النبي صلى الله عليه وسلم، والاضطراب يكون في حديث ويكون في أكثر من حديث. أحيانا يكون حديث صحيح يعارضه حديث آخر، أحيانا يكون الاضطراب في نفس الرواية. حديث حج النبي صلى الله عليه وسلم بعض الرواة ذكروا أنه كان مفردا، وبعضهم ذكروا أنه كان قارنا، وبعضهم ذكروا أنه كان متمتعا، والراجح فيه أنه كان قارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة، وهذا هو القران. والقران والإفراد الفرق بينهما في النية، وإلا الأعمال كلها واحدة، باستثناء سوق الهدي. في القران تسوق الهدي وتنوي الحج والعمرة معا، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى مكة أمر البقية أن يتحللوا من الحج ويجعلوها عمرة، ثم يحرمون يوم العيد مرة أخرى، يوم التروية مرة أخرى، فيكونوا متمتعين. وقد جمع العلماء بنوعين من الجمع، وذكروا أنه كان قارنا، والذين ذكروا أنه كان مفردا نظروا إلى العمل، لأن العمل متشابه. والذين ذكروا أنه متمتع نظروا إلى أنه جمع بين العمرة وبين الحج في سفر واحد، لأن من يجمع بين العمرة وبين السفر فقد تمتع، أي المفروض يعني يجمع بينهما في سفرين، بما أنه جمع بينهما في سفر واحد فهذا هو التمتع. المهم أن الاضطراب إذا لم يمكن الجمع في الاختلاف الوارد فهذا هو المضطرب، أما الاختلاف المجرد الذي يمكن فيه الجمع فليس اضطرابا. ثم قال والمدرجات، طبعا حكم الحديث المضطرب أنه ضعيف، إذا كان الاضطراب بحيث لا يمكن الجمع فهو ضعيف. ذكر الشيخ هنا نكتة، وهو دائما يذكر النكت، الشيخ ابن تيمين قال مضطرب عنده هو للفن، قال أهل الفن عندنا مذمومون عموما حتى ولو لم يصغروا. فلماذا ذكر أهل الفن؟ لأن أهل الفن معروفون عندنا، فذكر أن المراد بأهل الفن هم علماء الحديث. قال المؤلف أيضا والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. اتصلت هذه الأصل فيها كأنه قال متصلة، والمدرجات في الحديث ما أتت متصلة، لأنها حال من الفاعل في أتت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة، المدرجات في الحديث ما أدرجه بعض الرواة في الحديث، من بعض الألفاظ، من بعض ألفاظ الحديث، من بعض ألفاظ الرواة، هذا يدل على أن الإدراج يكون في المتن، يكون في اللفظ، وهذا هو الواقع. اتصلت أي جاءت متصلة. أما إذا لم تكن متصلة، مثلا في الأمثلة التي ذكروها في الحديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء هذا مدرج من كلام الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث هو ويل للأعقاب من النار. الآن كله يبدو حديثا واحدا، أما إذا كان مثلا لو قال أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعقاب من النار، هذا ليس مدرجا لأنه واضح، ولذلك اشترط هذا الشرط والمدرجات في الحديث ما أتت متصلة من بعض ألفاظ الرواة. أيضا في الحديث حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي، في بداية نزول الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد والتحنث التعبد، وهذا من كلام الزهري رحمه الله، والتحنث التعبد، لأن الحنث معناه الذنب والتحنث هذا ضده، فلذلك فسره حتى لا يذهب الذهن إلى غيره. التحنث هو التعبد. إذن هذا هو المدرج، اللفظ إذا جاء متصلا في بالحديث ولم يكن هناك أي فاصل فهذا هو المدرج. طبعا يعرف الإدراج بأمور، منها النص أن يأتي في طريق آخر بأنه مدرج، ومنها أنه أن يكون من المستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لظهور خطأ فيه، ومنها أن ينص أحد الحفاظ بأنه مدرج كما في هذه الأمثلة التي ذكرتها. ثم قال وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه عن أخي. القرين هو ما نسميه الآن الزميل والصاحب، كل مقارن له في الرواية مشترك له في الشيوخ هذا هو القرين. والروايات عامة يكون فيها الراوي أصغر من شيخه، وهذا هو الجادة، أن يكون الراوي دون شيخه. إذا عكس الأمر هذا يسمى رواية الأكابر يعني الأصاغر، وهذا نوع خاص لم يذكره الشيخ هنا، رواية الأكابر عن الأصاغر. فائدة معرفته حتى لا يظن العكس، لأنه إذا ورد مثلا يقول ابن خزيمة مثلا حدثنا الحميدي عن البخاري، ما الذي نظنه؟ أنه أخطأ، بينما يكون هذا صحيحا. فلذلك ماذا فعل الأئمة؟ هذا النوع جمعوه وجعلوه فنا مستقلا حتى لا يظن الخطأ. هذا إذا كان عكس المعهود، رواية الأكابر عن الأصاغر. إذا كان رواية القرين عن القرين هذه تسمى رواية الأقران، هذا أيضا يهتم به، لأنه أيضا مظنة الخطأ أو مظنة الوهم، حتى لا يظن أن وهما أو أن خطأ حصل هنا، لأن هذا قرينه فكيف يرجع عنه؟ لذلك ميزوها. أيضا النوع الذي ذكره الشيخ هو إذا كان القرين يروي عن القرين وذاك القرين يروي عن هذا القرين، هذا يسمى مدبج. إذن المدبج هو رواية الأقران، رواية الأقران نفسها إذا كان من الطرفين هذه تسمى المدبج. مثل ما يحدث الآن في مجالس السماع، بعض التلاميذ يجتمعون ويسمعون من الشيخ، طبعا كل واحد منهم عنده أسانيد ما ليست عند الثاني، ماذا يفعلون بعدما ينتهون من المجلس؟ يقولون، كل واحد يقول لصاحبه أجزتك بكل ما رويته عن مشايخي، ذاك يقول له أجزتك بكل ما رويته عن مشايخي. فهذا هو المدبج. لماذا يسمى مدبج؟ لأن الدباجة هي طرف الوجه، وهما لما يرويان كل واحد للثاني فسيلتقيان، ينظر أحدهما إلى صاحبه إلى صفحة وجهه، ومن هذا الباب لأجل التقابل سمي مدبجة. إذن الجادة رواية الأصاغر عن الأكابر، والعكس هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأقران بعضهم عن بعض، هذا هو المدبج النوع الذي ذكره الشيخنا. وما روى كل قرين عن أخه، الأخ هذه من الأفعال الخمسة، من الأسماء الخمسة كما تعرفون، وإعرابها يكون بالحروف، جاءني أخوه، رأيت أخاه، مررت بأخيه. والشيخ هنا مع أنه ضرورة الشعر ولكن له وجه، هذا الإعراب يسمى النقص، كما في قول أحدهم بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبه هذا يسمى النقص. وهناك أيضا إعراب آخر وهو يسمى القصر، إن التزام الألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها، هذا إعراب القصر. إذن القصر والإعراب بالحروف والإعراب بالنقص هذا كله يمشي في الأسماء الخمسة. وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، يعني يقول الشيخ لا تستخف به، لأن التدبيج هذا فيه نوع من التواضع. فأنت لما تروي عن جميلك لا تترفع، اروي عنه، إن هذا من التواضع. فانتخه أي افتخر به من النخوة، كأنه يعني يشجعنا على هذا النوع من ال... وفعلا هذا مسلك المحدثين. المحدثون يروون أن عن الأصاغر وعن الأقران، والإمام أحمد روى عن تلميذه أبي داود روى عنه حديثا، مع أن الحديث ضعيف إلا أنه روى عنه، وكان أبو داود رحمه الله يفتخر بهذا الحديث، مع أن هذا الحديث ضعيف إلا أنه كان يذكر هذا دائما، أن شيخه روى عنه حديث العتيرة. وكذلك الإمام البخاري روى عن تلميذه الترمذي، وكان يقول له يا محمد يا أبو عيسى ما استفدته منا أكثر مما استفدناه منك، ما استفدناه منك أكثر مما استفدته منا. هذا من التواضع. نعم، مدبج فاعرفه حقا وانتخه. وكما قلت هذا نجده في بعض مجالس السماع، بعد ما ينتهون كل واحد يجيز صاحبه بما عنده من الأسانيد فيستفيد فائدتين، فائدة روايته عن الشيخ وفائدة روايته عن كل من حضر. ثم قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. هنا التعريف الذي ذكره الشيخ فيه شيء من الخلل أو أنا ما فهمته، فسأذكر لكم ما هو المتفق والمفترق بعد ذلك أنتم وكلام الشيخ. المتفق بالنسبة للرواة عموما، هناك اسم الراوي وهناك مسمى، هذا اسم محمد وهذا اسم عمر، وهذا الاسم يختلف والمسمى يختلف، ليس كذلك؟ أحيانا الاسم يتفق، هذا اسم محمد وهذا اسم محمد، ولكن المسمى يختلف. هذا هو المتفق والمفترق، لأنهما اتفقا في الاسم واختلفا في المسمى. واضح؟ هنا متفق لفظا وخطا، لفظا وخطا، لأنه في المؤتلف سيأتي أنه يختلف، يتفق خطا ويختلف لفظا. هنا متفق لفظا وخطا، محمد ومحمد كلاهما متفق لفظا وخطا. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى متفق. شوفوا، متفق لفظا وخطا متفق. وضده فيما ذكرنا المفترق، ضد هذا ماذا يكون؟ المفترق. الآن اتفقتم في الاسم واختلفتم في المسمى، وضده أن تختلفوا في الاسم وتختلفوا في المسمى. أما إذا جعلناه ضد ما ضده المراد به هذا، أما إذا جعلناه ضد تماما المتفق في المسمى والمختلف في المتفق في المسمى، أنتم الآن اختلفتم في المسمى واتفقتم في الاسم، وضده ماذا يكون؟ الاتفاق في المسمى والاختلاف في اللفظ. المراد بالضد هنا الذي لا يكون متفقا في اللفظ. هو الإشكال هنا متفق لفظا وخطا متفق، وهو متفق وهو مفترق كما قلنا. هذا النوع هو متفق وهو مفترق، لأنه متفق من ناحية، ناحية الاسم، ومختلف من ناحية، ناحية المسمى. إذن هذا نوع واحد وليس نوعان. أظن حتى الشيخ استشكل هنا وهما في الحقيقة قسم واحد خلافا لما يظهر من كلام المؤلف حيث جعلهما قسمين وهذا القسم يتعلق بالواقع. أما إذا عندكم إذا فتح الله عليكم إذا قدح في ذهنكم شيء آخر فأفيدون. أظن في إشكال فيه. المهم فهمنا نحن النور. إيش؟ نور واحد. ليس هناك نور متفق ونور مختلف لا. هو النور واحد لأنه يتفق في الاسم ويختلف في المسمى. طبعا هذا من المباحث المهمة جدا هذا والذي يليه. ويهتم به المحدثون يهتمون به جدا وقد تميزوا فيه إلى حد تستغرب منهم هذا التميز لأنهم أصحاب الإسناد ولأنهم أصحاب الرجال واهتموا بالرجال سافروا لأجل معرفتهم للقياهم اهتموا بهذا الفن فتميزوا فيه. و جهل هذا العلم كما ذكر العلماء عيب في طالب العلم. مثلا ورد عندك في أنت تحقق كتابا ورد عندك قال أبو حاتم والكتاب في علم اللغة مثلا بحثت في تهذيب الكمال فوجدت ترجمة أبي حاتم الرازي وقلت أبو حاتم هذا فلان وفلان الرازي هذا عيب. أبو حاتم الرازي هذا محدث وأنت في مجال اللغة أبو حاتم الذي هو اللغوي هو السجستاني والثاني الرازي المحدث وكذلك أبو حاتم ابن حبان أبو حاتم البستي. عندك الرازي مثلا الرازي في الطب غير أبو بكر الرازي الرازي المفسر غير فخر الدين الرازي والرازي المحدث غير أبو زرع الرازي هكذا. عندك أبو زرع اشتهر به اثنين أبو زرع الدمشقي وأبو زرع الرازي كلاهما محدثان وهكذا. يعني هذا العلم يهتم به المحدثون لأن بالتمييز يستطيعون أن يحكموا الحديث. عندك أبو زرع الرازي وأبو زرع الدمشقي كلاهما ثقة ولكن بينهما يعني هذا إمام وهذا بالكاد ثقة. فبما أن الحكم معرفة الرجل يتوقف عليه الحكم فلذلك هم يهتمون به. وقد ألف فيه الإمام الخطيب البغدادي وكتابه مطبوع أوهام الجمع والتفريق. عندك مثلا قالوا الخليل بن أحمد ستة أولهم وأكبرهم الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي هو شيخ سيبويه صاحب العروض وكذلك يحيى بن سعيد. عندك شيخ الإمام مالك يحيى بن سعيد عندك تلميذ الإمام مالك يحيى بن سعيد هذا الأنصاري وذاك القطان. وكما قلت لأن الحكم على الحديث يتوقف على معرفة الشخص وقد يلتبس وهذا مظنة تلبيس ولذلك يهتم به المحدثون. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. في أحد عنده فاحش بدل فخشة فاحش الغلط أحد عنده هكذا؟ طيب نعم بالحاء المهملة ولا فخشة؟ مؤتلف متفق الخط فقط. بالنسبة يعني هناك النوع المؤتلف والمختلف وهناك المتفق والمفترق. المفترق والمختلف كناهما بمعنى واحد. المختلف والمفترق كلاهما بمعنى واحد. المؤتلف والمتفق متقاربان. المؤتلف إذا كان متفقا في الخط فقط ويختلف نطقا، مثل سلام وسلام، هل بينهما فرق في الخط؟ نعم طبعا، التشكيل هذا شيله، سلام حتى النقط، تنظر في الكتب القديمة المخطوطات القديمة لن تجد النقط. ولذلك قالوا بشار في الصحيحين هو واحد، محمد والد محمد، محمد بن بشار، والباقي كله يسار، لأن يسار وبشار كلاهما إذا شلت النقط مؤتلف. إذن المؤتلف إذا كان متفقا في الخط فقط ومختلف إيش في النطق، متفق في الخط ومختلف في النطق، هذا النوع يسمى المؤتلف والمختلف. طبعا فيه الاختلاف هنا يرجع إلى النطق، ليس مثل الاختلاف في الأول. الافتراق يرجع إلى المسمى، هنا يرجع إلى الاسم نفسه. إذن قال الحافظ وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. الاختلاف هنا يرجع إلى اللفظ نفسه. من أشهر الكتب فيها المشتبه للإمام الذهبي، وهو مطبوع في مجلد ضخم، وقد لخصه الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه، وهو أيضا مطبوع في 4 مجلدات. وأحسن منه كتاب معاصره ابن ناصر الدين تبصير المنتبه للحافظ ابن حجر، كتاب ابن ناصر الدين ما اسمه يا مشايخ، مطبوع في 11 مجلد أو 12 قريب من هذا، تفسير المنتبه للمنتبه للحافظ، ونسيت اسم كتاب ابن ناصر الدين. أيضا من أشهر الكتب في هذا الإكمال لابن ماكولة، وهناك تكملة الإكمال لابن نقطة، وهناك تكملة إكمال الإكمال، سلسلة. إذا أردتم أن تترجموا شخصا في اسمه شيء من الغرابة فاذهبوا إلى مثل هذه الكتب، أحيانا لا تجدون ترجمته إلا في مثل هذه الكتب. هذه الكتب مصادر مهمة جدا لترجمة مثل هؤلاء، ستجدون فيها فوائد. يعني أن مثلا سلام هو فلان، وسلام هم يذكرون نماذج، وهكذا. النووي رحمه الله في مقدمة شرحه لصحيح مسلم جمع هذه الفوائد، فوائد كثيرة جمعها ما يتعلق بالصحيحين. إذن مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط، يعني انتبه من الغلط. نفس الشيء هنا، وضده فيه ما فيه. ثم قال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. لا يحمل معناه لا يحتمل. والمنكر الفرد به راو غدا، معناه المنكر هو الذي غدا به الراوي متفردا، أي هو الذي تفرد به الراوي الذي لا يحتمل تفرده. بالنسبة للغريب ذكرنا أن الغريب، ذكر المؤلف أقسام الغريب، من أقسامه أن يتفرد به الثقة، سبق في مصطلح الفرد، أو أن يتفرد به جماعة أهل بلد كذا مثلا، سبق. المتفرد المنفرد الغريب إذا كان ثقة سبق حكمه هناك، هو غريب ولكنه صحيح، لأن المتفرد ثقة. أما المتفرد إذا كان ممن لا يحتمل تفردهم فهذا في اصطلاح المؤلف المنكر، هذا في اصطلاح المؤلف المنكر. وإلا المنكر في اصطلاح المحدثين والذي ذكره الحافظ، المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة، هو ما رواه الضعيف مخالفا للثقة. أما التعريف الذي ذكره الشيخ هنا، أن المنكر هو إذا تفرد به الراوي إذا كان ممن لا يحتمل تفرده. المنكر والمتروك متقاربان عند المؤلف، إذا كان أضعف المتفرد هذا لا يحتمل تفرده بل أضعف من هذا يكون متروك. المنكر الفرد به راوي غدا، يعني غدا الراوي متفردا به، فهذا ماذا يسمى؟ المنكر. تعديله لا يحمل التفرد، يعني هو ممن لا يحتمل تفرده في التعديل، تعديله توثيقه لا يحتمل التفرد، أي هو من في القدر الذي أو في 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 الدرجة التي لا يحتمل تفرده في التوثيق. أما الذي يحتمل تفرده في التوثيق فهو سبق ذكره. ثم قال: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. كرد أي كأنه مردود، والكاف هنا زائدة، يعني هو مردود. فهو كرد أي فهو رد أي مردود. متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه. الفرد إذا كان الذي تفرد بالحديث إذا كان ممن لا يحتمل تفرده هذا ماذا يسمى؟ منكر. إذا انضم إليه واحد آخر يكون حسن، واضح؟ أما إذا كان مجمعا على ضعفه فهذا النوع إذا اجتمعوا حتى 100 لا ينفع أحدهم صاحبه. متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه، أي أجمع على ضعفه، فهذا يسمى المتروك. والمتروك كما ذكره الحافظ ابن حجر أنه ما كان راويه متهما بالكذب، أيضا المتهم بالكذب مما أجمع على ضعفه. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، إذا كان كذبا مختلقا مصنوعا هذا ماذا يسمى؟ موضوع. والكذب المختلق أي الكذب الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكذب المصنوع المختلق أي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى الموضوع. وهذا تعريفه تعريف واحد عند الجميع، الموضوع ما كان راويه كذابا وضاعا معروف. كما تعرفون أن درجات التوثيق ودرجات الترجيح التجريح تختلف، من مثلا إمام حافظ ثقة ثقة ثم ثقة ثم أدنى من هذا الذي هو درجة الحسن، وكذلك ألفاظ الترجيح تجريح تختلف، كذاب ها؟ يليه متهم بالكذب، يليه متروك، وهكذا. إذن أدنى درجات الضعيف الموضوع، ثم المنكر، وهكذا. وألفاظ الجرح والتعديل أيضا يهتم بها العلماء، لماذا؟ وهي مهمة جدا. لماذا؟ لتحديد الحكم، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث حسن، صحيح لذاته، صحيح لغيره، متروك، ضعيف، هذا كله يتوقف على النظر في الألفاظ التي أطلقها العلماء على الرواة. ثم قال رحمه الله: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني. الجوهر المكنون، الجوهر الذي يعرض للشمس، هذا لا يكون مثل الذي يعني يحفظ عن الشمس حتى لا يتغير. الجوهر المكنون، المكنون أي المحفوظ عن الشمس. سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربعين أتت، يعني هي 34، أبياتها تم بخير ختمت. ونسأل الله أن يجزي المؤلف على تأليفه لهذا الكتاب، ونسأل الله أيضا أن ينفعنا بما قرأنا وسمعنا، وأن يكون حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى